عزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتعلق ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، سمي إسرائيل بمعنى حبيب الله، فيعقوب عليه السلام نبي مكرم فهو حبيب لله، فإن أنبياء الله وأتباع الأنبياء هم أحباب الله عز وجل، فهذا معنى تسمية إسرائيل. وبنو إسرائيل من اليهود والنصارى هم من نسل يعقوب عليه السلام. وهاتان الأمتان هما اللتان قد كان فيهما الكتاب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب الذي هو فيهم التوراة والإنجيل، فهما الكتابان المقدسان عند بني إسرائيل. ولكن الذين آمنوا بهذين الكتابين العظيمين على حقيقتهما هم قليل، وأما أكثر بني إسرائيل من اليهود والنصارى فقد حرفوا وبدلوا، والنصارى أحسن حالا من اليهود مع أنهم كلهم كفار وأهل شرك، لأن النصارى آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل على ما فيهما من تحريف، وأما اليهود فإنهم آمنوا بالتوراة ولم يؤمنوا بالإنجيل. ثم إن اليهود كانوا يعصون الله عز وجل على علم ويحرفون كلام الله عز وجل على علم، وأما أكثر النصارى فإنهم وقعوا في الضلال على جهل، ولذلك يكثر في النصارى العباد من الرهبان وأصحاب الأديرة والصوامع. وهاتان الأمتان هما الذي أمرنا الله عز وجل في الفاتحة أن نستعيذ بالله من سلوك طريقهما غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. ولأجل ذلك جاء في الأثر بأن من فسد من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود، لأنه عالم ويفسد، فمعنى ذلك أنه عصى الله على علم. ومن ابتدع وضل عن الطريق من عباد المسلمين ففيه شبه من النصارى. والله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق كما أخذه على كل نبي، وكما أخذه على محمد وعلى أمة محمد. وهذا الميثاق هو أن يعبد الخلق ربهم عز وجل، وأن يفردوه بالعبادة، وأن يؤمنوا بالرسل الذين يرسلهم، وأن يقتدوا بهديهم، وأن يسيروا على نصرتهم ويعزروهم بمعنى وينصروهم. ولهذا يحذرنا الله عز وجل من سلوك بني إسرائيل الذين فرطوا في الميثاق وضيعوا الميثاق، بخلاف أمة محمد فإن الله عز وجل قد جعل فيها خيرا كثيرا، وفيها الطائفة المنصورة التي باقية إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. فهي الأمة الخاتمة، وهي التي تشهد على الأمم يوم القيامة، فهم أعدل الأمم ويشهدون على الأمم. وكثيرا ما يرد في القرآن العظيم أخبار بني إسرائيل وقصص أنبياء بني إسرائيل، فقد تكررت قصة موسى وقومه، وكذلك عيسى، وكذلك بقية أنبياء بني إسرائيل تكررت كثيرا في القرآن. والسبب في ذلك لكي نتجنب الأخلاق التي انتكسوا فيها، والمسالك والمسارب التي وقعوا فيها، لننجو من عقوبة الله عز وجل. فإن الله عز وجل لا تتبدل سنته في الأمم، سنة الله لا تتبدل في الأمم. فإذا سلكنا طريق، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا وليس بينه وبين أحد من الخلق نسبة، فإذا سلكنا طريقهم فسوف يأتي علينا ما أتى عليهم. ولأجل ذلك فهم الفقهاء هذا المسلك مما قص الله عز وجل في القرآن، حتى أن الفقهاء لما تكلموا عن حكم اللواط أخذوه من القصة التي جاءت عن الأمة اللوطية، وقالوا يؤتى باللوطي في أعلى شاهق ويرمى به ويرمى من بعده بالحجارة، فإن هذه العقوبة التي عاقب الله عز وجل بها الأمة اللوطية، فإنه رفعهم إلى السماء ثم نكسهم على الأرض وعليهم الحجارة، فأخذوا هذا الحكم من هذه القصة. فعلى المسلم أن يتدبر في هذه القصص التي تمر عليه عن الأنبياء وعن الأمم السابقة، وليعلم أنه إذا عصى الله على علم وبدل الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه، والذي هو يتعهد أمام رب العالمين به في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا ميثاق وعهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا الله، وأنه يستعين بالله على هذه العبادة. وكذلك عندما يشهد أن محمد رسول الله فإنه يلتزم بمقتضى هذه الشهادة: على مثلها فاشهد. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، والشاهد لا بد أن يكون صادق في شهادته، فلا بد أن يلتزم بهذا. ولهذا يقول ابن كثير معلقا على هذه الآيات الكريمات: لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم. وهذا الذي يشير إليه ابن كثير هو ما سبق لنا في درس سابق من الآيات الكريمات التي ذكرها الله عز وجل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقبل هذا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأما الميثاق فقد ذكره في الآية السابعة من سورة المائدة، وهو قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فهنا بعد أن بين هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا والذي مقتضاه أن نسمع وأن نطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفرد الله عز وجل بالعبادة، بين لنا كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلنا من أهل الكتابين اليهود والنصارى. قال: فلما نقضوا عهد عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم، أي لعنا من الله لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق. قال: وهو العلم النافع والعمل الصالح، يعني دين الحق هو العلم النافع، أي تعلم الحق وتعمل به، والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما معنى النقيب؟ وما هذا الذي يذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل؟ وهل في هذه الأمة نقباء كما في بني إسرائيل نقباء؟ نعم، فإن النقيب هم العرفاء على القبائل، يعني الكفيل والمسؤول عن القبيلة الذي يتعهد عنها. وهذا أمر نبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره والناس سائرون عليه، يعني أن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، فإن الناس يكون عليهم رؤوس وكفلاء وعرفاء. ومن ذلك جاء موضوع الإمارة والخلافة في الإسلام، لأن الناس لا بد لهم من رأس يقوم بشؤونهم، وأي اجتماع يحتاج إلى من يدبر هذا الاجتماع. حتى في السفر لا يسافر ثلاثة في سفر ولا يجعلون أحدهم أميرا عليهم إلا وكان الشيطان أمير على هؤلاء الثلاثة، لأن الناس يختلفون، فلا بد لهم من أحد يرجعون إليه يزيل الخلاف ويرتب الأمور، وإلا كان الأمر فوضى. ولهذا فإن المسلمين يرون وجوب الخلافة ويرون وجوب نصب الخليفة ويرون وجوب السمع والطاعة للخليفة، ولم يشد عن هذا المبدأ إلا الخوارج، فإن الخوارج وهي فرقة مبتدعة كما تعلمون تشذ عن هذا المبدأ، ومع شذوذهم عن هذا المبدأ فقد اضطروا إليه، لأن هذا مبدأ فطري. حتى الأمم الكافرة وغير الكافرة كل أمة لها رئيس، ولهذا لما شذوا عن هذا المبدأ واعترضوا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش، كان من نهايتهم أن جعلوا امرأة أميرة عليهم، وهي التي كانت تقود الجيوش وتحارب دولة الخلافة في العراق، وهي بنت طريف الشيباني، وقصصهم مشهورة. وهذا أمر يدل على انتكاس أهل البدع، فيتركون الأمر الواضح الرشيد إلى ما دونه، ولأن ولاية المرأة لا تجوز في الإسلام، خاصة الولاية العظمى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومعنى يفلحون يعني لا تستقيم لهم الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن المرأة هي مرؤوسة وعليها قيم، وهي لا تبين في الخصام، وهي لا تتحمل تبعات القتال، وهي مأمورة بالتستر، والخليفة مأمور بالظهور، فهو الذي يؤم الناس ويقود الجيوش، والمرأة مأمورة بالستر وخفض الصوت، فلا يمكن أن تقوم في هذا المقام. ثم إن هذه المنقبة التي كانت في بني إسرائيل من اتخاذ النقباء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما بايع الأوس والخزرج، لما جاءوا إليه أهل المدينة وهم مسلمون وبايعهم على النصرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخذ منهم نقباء، وتسمى هذه البيعة ببيعة العقبة لأنه قد جمعهم عند عقبة في منى وبايعهم هناك وأخذ عليهم 12 نقيبا. هؤلاء النقباء 3 من قبيلة الأوس، وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم جميعا، و9 من قبيلة الخزرج، وهؤلاء 9 هم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم جميعا. قال ابن كثير: والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وكونه جعلهم 12 فلعله أخذ من ما جاء في ملة بني إسرائيل، لأن هذه من الملة الطيبة التي لم تحرف، والله عز وجل قد أشار إليها في القرآن. وهل يلزم أن الناس في كل اجتماع لا يأخذون إلا 12 نقيبا؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم. والدليل على أنه لا يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان طلب من عرفاء القبائل أن يرفعوا أمر قومهم إليهم فيما يتعلق بالأسرى والغنائم المتعلقة بأهل الطائف، ولم يحدد 12 نقيبا ولا 12 عريفا. قال: وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. والمراد أن الرجل إذا قال وهو رجل مطاع: يا رسول الله أنا أبايعك عن قومي، فهو يعلم أن قومه سوف يطيعونه، ولأجل ذلك هو معني بقومه على أن يحضهم على الوفاء بهذا العهد، وعلى أن يفي بعهده وأن يجتهد في حظ قومه. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر وأراد أن يستشير الناس طلب المشورة، وقال للناس: أشيروا علي أيها الناس. وكان ينتظر منهم أن يتكلم النقباء الذين تكفلوا على قومهم، وقد تكلم النقباء، تكلموا وقالوا كلاما جميلا، ومن ضمن ما قالوه أنهم قالوا: يا رسول الله لقد صدقناك وآمنا بك، وصدقناك على خبر السماء يعني الوحي، وقالوا له: سر بنا على بركة الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضنا. ومن المعلوم أن خوض البحر من غير سفن مهلكة، فمعنى كلامهم أننا لا نتخلف عنك حتى ولو ذهبت بنا إلى مهلكة. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معصوم ولا يجر أمته إلى مهلكة لا نفع فيها، فهو معصوم، ولأجل ذلك هم سلموا له الزمام وساروا خلفه صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه. ثم إن هذا العدد عدد مبارك، 12 خاصة في الإمارة والخلفاء، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمر أمة محمد لا يزال مستقيما ما ولي الخلافة منهم 12. فقال فيما رواه الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. فعبد الله بن مسعود هو الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حسن تلاوته، وقال من أراد أن يتعلم القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، لأن عبد الله بن مسعود قد تلقى القرآن وهو صاحب صوت حسن وجميل، وتلقى القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من فصحاء العرب لأنه من قبيلة هذيل، وهي قبيلة عربية فصيحة كسائر قبائل العرب في ذلك الزمن، فكانت قراءته جميلة جدا، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يبحثون عنه ويقرؤون عليه القرآن لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءته. وهذا الصحابي يقول: كنا جلوسا عنده يقرئنا القرآن، يأتون إليه يقول: اقرأ علينا القرآن نحفظ منك. قال: فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ يعني أمة محمد، هل سألتموه كم يتولى عليها من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبله. وهذا يدل على أن هذا الحديث قاله عبد الله بن مسعود بعد أن انتقل إلى العراق، فإن كثيرا من الصحابة قد انتقلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة وكانت إمارته بالعراق، فانتقل عبد الله بن مسعود إلى العراق، يقول: ما سألني أحد هذا السؤال في العراق. فمعنى ذلك أنه قد سئل عن مثل هذا السؤال في المدينة، لكن في العراق ما سأله أحد قبل هذا الرجل في العراق. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. قال: وهذا غريب من هذا الوجه، ولكن هذا الحديث إسناده صحيح، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجل. يعني أن أمر الناس يكون في استقامة ما وليهم 12 رجل. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. إذن هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يمر على أمة محمد 12 خليفة كلهم من قريش، وأمر الناس فيه في استقامة. وهذا أيضا حديث صحيح لا مطعن فيه، إذ رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال ابن كثير: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم. ثم قال: ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم. يعني لا يلزم من هذه البشارة أن 12 خليفة يكونون على اتصال، بل يتولون أمة محمد 12 خليفة من قريش من أهل العدل، ولم يقل أنهم على اتصال بحيث نبدأ من أولهم إلى آخرهم. ثم قال: بل قد وجد منهم 4 على نسق، لأن هذا إجماع من أمة محمد، وجد منهم 4 وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الخلفاء 4 الذين نترضى عنهم دائما، وإن كان نترضى عن جميع الصحابة، وهم الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء على نسق، يعني على ترتيب واحد، فهؤلاء لا شك أنهم من 12 الخليفة الذين يكون أمر الأمة فيهم صالحا. ومعنى صالحا أنه على استقامة، يعني خيره أكثر من شره، ولا يعني أنه لا يقع شيء من الأخطاء، فقد وقع في زمن عثمان وفي زمن علي بن أبي طالب شيء من الفتنة والاقتتال، لكن لا يزال أمر الناس على استقامة، والمرجعية في ذلك للكتاب والسنة والحق، والخير قد ضرب بجيرانه، وهؤلاء الخلفاء الأربعة قد بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكل الأربعة مبشرون بالجنة. ثم قال منهم أربعة على نسق، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم قال ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، لأن عمر بن عبد العزيز كان رجل صالح شهد له الخلق بالصلاح والتقوى والورع، ولذلك عدوه خامس الخلفاء الراشدين. وليس معنى هذا طعن في ولاية معاوية رضي الله عنه وهو صحابي، لكن العدل الذي انتشر في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر وأعم وأشمل، ولأجل ذلك سموه خامس الخلفاء الراشدين. ولأن الأمة أطبقت على فضله وعلمه، فأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فهؤلاء الخمسة يعني بشكل عام لا شك إن شاء الله أنهم من الاثني عشر خليفة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبعض بني العباس، بعض بني العباس فإن بني أمية كان فيهم خلفاء كثير، وكذلك بنو العباس كان فيهم خلفاء كثير، وفي هؤلاء وفي هؤلاء كان بعض الصالحين خاصة كما ذكر عن المأمون عن هارون الرشيد رضي الله عنه وغفر لزلاته، فإنه كان ذكر عنه أنه يحج سنة ويغزو سنة، وكان مواقفه ضد النصارى ونصرة المسلمين مشهودة مشهورة، ومن ذلك الموقف الشجاع العظيم عندما نقض حاكم الروم الصلح مع المسلمين وترك دفع الجزية وهو المسمى نقفور، وكتب له من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد أما بعد فإنني لن أدفع إليك الجزية، وسوف وكنا ندفع الجزية لكم لما كنا في ضعف، وأما الآن فبيننا وبينكم الحرب. فكان من حميته وغيرته على دين الله وشجاعته أيضا أنه أمر الكاتب أن يكتب على ظهر الورقة التي على ظهر الرسالة التي جاءت من نقفور ملك الروم. نقفور في ذلك الوقت كأنه يمثل بوش الآن، فإنه حاكم الروم، فكتب على ظهر الورقة من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: أما بعد يا ابن الكافرة فسوف أغزوك بجيش أوله عندك وآخره عندي وأقوده بنفسي، والخبر ما ترى لا ما تسمع، مو جعجعة سوف نرمي بكم في البحر كما كانت الإذاعات العربية تهدد بني إسرائيل، تهدد اليهود وتقول سوف نرمي بكم في البحر، وترى جعجعة ولا ترى طحنا، لما تسمع الكلام تقولون سوف يفعلون الأفاعيل، والحقيقة غير ذلك، لكنه يقول ويفعل. والروم قد عهدوا من المسلمين أنهم يقولون ويفعلون، فلما جاءه الكتاب ارتعدت فرائصه وأرسل إليه أدفع لك الجزية مضاعفة واتركنا، يعني أدفع لك الجزية ولك ما تريد من الشروط واتركنا، لا تغزوني بجيش تقوده أنت بنفسك، أوله عندي وآخره عندك. فهذا يعتبر من صلحاء خلفاء المسلمين، وما ذكر عنه من هنات فلعل بعضها لا يصح ولعله تاب، ومن ذلك أيضا المتوكل فإنه قد قمع البدعة التي نشرها إخوانه قبله، بدعة الاعتزال، ورد الناس إلى السنة، وأخرج الإمام أحمد حنبل من السجن إلى غير ذلك، فالله أعلم. لكن هذا ثناء على 12 خليفة كلهم من قريش يحكمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، يعني لا تقوم الساعة حتى يحكم هؤلاء 12. وهذا